بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين، أما بعد، فها نحن كما وعدناكم مع أخينا الفاضل أبي رواحة عبد الله الموري وفقه الله، والذي يلقي علينا في هذا اليوم محاضرة بعنوان أهمية طلب العلم والحث عليه، فنسأل الله عز وجل أن ينفعنا بما نقول وأن يوفقنا وإياكم لطاعته. ونترك اللاقط لأخينا الفاضل، والأسئلة كما قلنا لكم ترسل لي على الخاص وإن شاء الله تعرض على الشيخ وفقكم الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله، نحمده ونستعينه ونستغفره، ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا. من يهده الله فلا مضل له، ومن يضلل فلا هادي له. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله، صلى الله عليه ما تعاقب الليل والنهار، وعلى آله الطيبين الأطهار. صلوا على المصطفى ما اهتز تيار، وما تلألأ في الآفاق أنوار. صلوا عليه وزيدوا في صلاتكم، فنحن في شرعه الميمون أنصار. فصلوات ربي وسلامه عليه وعلى آله ومن اقتفى أثره واستنى بسنته وانتهج نهجه إلى يوم الدين. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ثم اعلموا أن خير الحديث كتاب الله، وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أعاذنا الله وإياكم وجميع المسلمين من البدع والأهواء والزيغ والضلالات والنار، آمين. أيها المسلمون، كما سمعتم هذه المحاضرة بإذن الله عز وجل تتحدث عن أهمية العلم، تتحدث عن أهمية العلم وفضله والحث عليه. واعلموا أيها الإخوة الأكارم، أولا أن العلم رفعة، أن للعلم منزلة عالية ومرتبة رفيعة. فلما كان العلم بالكتاب والسنة رفيع القدر عظيم المنزلة ذا أهمية بالغة، كان للعلماء النصيب الأكبر والحظ الأوفر من تلك الرفعة. قال الله: يرفع الله الذين آمنوا منكم والذين أوتوا العلم درجات. فقد كرم الله عز وجل في الذكر بين طائفتين، كلاهما اتصفتا بالإيمان، غير أن إحداهما فضلت على الأخرى بالعلم، والترقي في العلم. لهذا يقول الحافظ ابن حجر في فتح الباري قيل في تفسيرها: يرفع الله المؤمن العالم على المؤمن غير العالم. ورفعة الدرجات تدل على الفضل، إذ المراد به كثرة الثواب، وبها ترتفع الدرجات، ورفعتها تشمل المعنوية في الدنيا بعلو المنزلة وحسن الصيت، والحسية في الآخرة بعلو المنزلة في الجنة. إذن فهذه الآية من الآيات التي تدل على أن العلم رفعة، وأن مرتبته عالية ورفيعة عند الله جل وعلا. فمن اتصف بالعلم كان رفيعا حسا ومعنى ودنيا وآخرة. وقد أخرج الترمذي في جامعه بإسناد صحيح من حديث عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: يقال للقارئ يوم القيامة اقرأ ورتل وارتق، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها، فإن منزلتك عند آخر آية تقرأها. كلما قرأ آية كلما ارتقى منزلة وعلى مرتبة. وفي فتح الباري أيضا جاء عن زيد بن أسلم رحمه الله أنه قال في قوله تعالى: نرفع درجات من نشاء، أو درجات من نشاء قراءتان، قال زيد بن أسلم: بالعلم، يعني يرفعك الله. نرفع درجات من نشاء، قال زيد بن أسلم: بالعلم، أي يرفع الله عز وجل درجات من شاء من عباده بالعلم. فإذا العلم مرتبته عالية، وصاحبه مكرم، موطن إجلال وفي موطن إجلال. قال الشاعر: العلم نور وضياء يقتبس، صاحبه مكرم أين جلس، لا يستوي ضوء النهار والغلس، شتان ما بين الحمار والفرس. شاهدنا: صاحبه مكرم أين جلس، محط إجلال ورفعة. وقال العلامة حافظ الحكمي رحمه الله في ميميته: العلم أحلى وأغلى ما لو استمعت أذن وأعرض عنه ناطق بفم. العلم أشرف مطلوب وطالبه لله، أكرم من يمشي على قدمي، فقدس العلم واعرف قدر حرمته بالقول والفعل والآداب، فالتزمي واجهد بعزم قوي لا انخلاء له. لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم، لو يعلم المرء قدر العلم لم ينم. نعم عباد الله، وما ذاك إلا أن العلم يرفع أصحابه ويعلي قدرهم. فمن رفع العلم وأعلى رايته ارتفع في الدنيا والآخرة. العلم يعلي بيوتا لا أساس لها، والجهل يهدم بيت العز والشرف. أيها الإخوة الكرام، إن الرب جل وعلا يخبرنا عن طائفتين، طائفة أهل العلم وطائفة أهل الجهل، وأن الطائفتين لا يستويان. قال الله عز وجل: قل هل يستوي الذين يعلمون والذين لا يعلمون؟ الجواب مقرر في أذهان العقلاء أنهما لا يستويان. كيف وقد قال الله جل شأنه: أفمن يعلم أنما أنزل إليك من ربك الحق كمن هو أعمى إنما يتذكر أولو الألباب. فشبه الله الجاهل بالأعمى والعالم بالبصير وشتان بين الفريقين. الجاهل أعمى والعالم هو البصير، ولهذا فإن الجاهل إذا قيل له أنت جاهل يأنف عن ذلك ويستكبر ولا يحب أن يوصف بهذه الوصمة المشينة، بل يحب أن يتصف بصفات النبلاء والعلماء الأجلاء، وما ذاك إلا أن العلم رفعة. عباد الله، لهذا فقد أشهد الله على ألوهيته بعد إشهاد نفسه وملائكته أولي العلم، فقال سبحانه: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم قائما بالقسط لا إله إلا هو العزيز الحكيم. قال القرطبي في تفسير هذه الآية: قال في هذه الآية دليل على فضل العلم وشرف العلماء وفضلهم، فإنه لو كان أحد أشرف من العلماء لقرنهم الله باسمه واسم ملائكته كما قرن اسم العلماء. انظر ماذا قال الله: شهد الله أنه لا إله إلا هو والملائكة وأولو العلم، فخلف بأولي العلم بعد إشهاد نفسه وبعد إشهاد بعد أن أشهد نفسه وملائكته خلف بإشهاد أولي العلم. قلت: وما ذاك إلا أن الله جل وعلا يقول في محكم التنزيل: وما يعقلها إلا العالمون. وفي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الوارث الخزاعي، وفي صحيح مسلم عن نافع بن عبد الوارث الخزاعي وكان عامل عمر على مكة، أنه لقيه بعصفان فقال له: من استخلفت؟ يعني على مكة. فقال: استخلفت ابن أبزة مولى لنا. فقال عمر: استخلفت مولى؟ فقال: إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فقال عمر: إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. انظروا إلى هذا الرجل المولى، قد استخلف على مكة لعلمه، إنه قارئ لكتاب الله عالم بالفرائض. فالعلماء هم أصحاب المراتب العالية والرفيعة في الدنيا والآخرة. وقد علق البخاري في صحيحه أثر عمر الذي أخرجه ابن أبي شيبة بإسناد صحيح من طريق محمد بن سيرين عن الأحنف بن قيس قال: قال عمر بن الخطاب: تفقهوا قبل أن تسودوا. قال أبو عبد الله البخاري: وبعد أن تسودوا. انظروا إلى هذا الأثر العجيب. عمر بن الخطاب يقول: تفقهوا قبل أن تسودوا، وكأنه يرى أن الذي قد انشغل بشيء من السيادة أو المسؤولية أنه سينشغل كثيرا عن العلم، فعلى الإنسان أن يتعلم قبل أن يشار إليه بالبنان، أو قبل أن يحمل راية التعليم أو النصح أو التأليف أو غير ذلك. ويأتي الأعجب من ذلك قول أبي عبد الله البخاري حينما قال: وبعد أن تسودوا. لا تتعلم قبل أن تسود فحسب، لا، بل وبعد أن تسود، وبعد أن تصبح ممن يشار إليه بالبنان، يجب أيضا في حقك أنك أيضا تتعلم وتستفيد. سبحان الله. ألا ترون أيها الإخوة الكرام أن العالم كلما ترقى في العلم درجات وعلى فيه منازل يشتد حرصه، يعظم اجتهاده، تراه حريصا على ألا يفوت شيئا من العلم. نعم، وهذا هو فقه البخاري رحمه الله تعالى. وبعد أن تسودوا. وإذا نظرنا إلى حال نبينا محمد صلى الله عليه وسلم نرى أن الله جل وعلا ما أمر نبيه محمدا صلى الله عليه وسلم بشيء أن يستزيد منه، ما أمره أن يستزيد من العلم دون غيره، فقال له: وقل يا محمد، وقل رب زدني علما. نبي مرسل من الله يأتيه الوحي، ومع هذا يأمره الله عز وجل بأن يستزيد من العلم وأن يترقى في العلم. وتعلمون كما في الصحيح أنه صلى الله عليه وسلم كان يتدارس القرآن مع جبريل أمين السماء، وفي السنة التي مات فيها ماذا تدارس مع جبريل القرآن؟ مرتين. نعم أيها الإخوة الكرام، فالعلم منزلته عالية، فلا تزهد فيه ولا تبتعد عنه واحرص عليه، بل إن العلم دليل على الخيرية وطريق إلى جنة الله وإلى ثواب يمتد إلى الآخرة. فقد جاء في الصحيحين من حديث معاوية بن أبي سفيان رضي الله عنه قال النبي صلى الله عليه وسلم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. وهذا الحديث جاء عن جماعة من الصحابة، وهو في الصحيحين من حديث معاوية كما سمعتم: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. لم يقل يفقه في الدنيا، ولم يقل يفقه في التجارات، ولم يقل يفقه في عالم التقنيات والفضائيات والمرئيات، ولم يقل شيئا من ذلك، وإنما قال: من يرد الله به خيرا يفقهه في الدين. فأين موطن الخيرية يا عبد الله؟ إنه الفقه في الدين وتعلم الشرع، فإن العلم طريق إلى الجنة، كما جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ومن سلك طريقا يلتمس فيه علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة. فإذا أردت أن تسلك أقرب الطرق إلى الجنة والسبيل الميسر لدخول الجنة فإنه طريق العلم، بل إن طلب العلم عباد الله لا تنقطع ثمرته. العالم وطالب العلم لا ينقطع ثمر طلبه للعلم، بل يستمر له ذلك بعد موته إن كان على إيمان وإخلاص وتقوى. فقد جاء في صحيح مسلم من حديث أبي هريرة رضي الله عنه أيضا قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: إذا مات الإنسان انقطع عمله إلا من ثلاث: صدقة جارية، أو علم ينتفع به، أو ولد صالح يدعو له. فقوله أو علم ينتفع به يدل على أن من ورث العلم فإن ذلك العلم يبقى له بعد موته، لأن هذا مما شرع فيه في الدنيا وعمل به في الدنيا. فإن الذي يؤلف العالم الذي يؤلف فإن العالم الذي يؤلف الكتب النافعة فإنه يبقى أجر ذلك إلى يوم القيامة، ويأتيه مدد الخير والأجر والمثوبة وهو في قبره إلى أن تقوم الساعة، فهنيئا له. واعلموا أيها الإخوة الكرام أنه لا بد لصاحب العلم من تصحيح النية في طلبه للعلم، لا بد أن يصحح نيته، فإن تصحيح النية واجب وقد جاء عن غير واحد من السلف أنهم قالوا: طلبنا العلم لغير الله فأبى الله إلا أن يكون له، صدقوا مع أنفسهم. بل في سير أعلام النبلاء في ترجمة ابن جريج رحمه الله أنه سئل: لماذا طلبت العلم؟ فقال: للناس، طلبت العلم للناس. علق الإمام الذهبي رحمه الله تعالى على قول ابن جريج هذا، قال: ما أحسن الصدق، واليوم تسأل الفقيه الغبي لمن طلبت العلم فيبادر ويقول: طلبته لله، وكذب، إنما طلبه للدنيا. الله أكبر. فعلى العبد وعلى طالب العلم أن يصحح نيته، والنية تجعل لوجه الله خالصة. إن البناء بغير الأصل لم يقم. نعم يا عباد الله، والنية تجعل لوجه الله خالصة، إن البناء بغير الأصل لم يقم. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ولا بد أن ينضاف إلى تصحيح النية العمل بالعلم. ولهذا بوب الإمام البخاري رحمه الله تعالى باب: العلم قبل القول والعمل. وذكر الحافظ ابن حجر رحمه الله تعالى قال ابن المنير أراد به أن العلم شرط في صحة القول والعمل، فلا يعتبران إلا به، فهو متقدم عليهما لأنه مصحح للنية المصححة للعمل. فإذا صحت النية يصح العمل، ولا بد حينئذ من العمل. وقد جاء عن غير واحد من السلف أنه قال: كنا نستعين على حفظ السنة بالعمل بها. كنا نستعين على حفظ السنة بالعمل بها. وهذا ابن القيم رحمه الله تعالى في مفتاح دار السعادة بعد أن ذكر هذا القول قال: فترك العمل بالعلم من أقوى الأسباب في ذهابه ونسيانه. إذن فترك العمل بالعلم سبب إلى ذهاب العلم ونسيانه. وهذا للأسف حاصل عند كثير من طلبة العلم، تراه يحرص على الفائدة وعلى العلم ويفرط في العمل، فإذا بالعلم يذهب من بين يديه لأنه لم يحافظ عليه بالعمل. وقد جاء عن علي رضي الله عنه أنه قال: هتف العلم بالعمل فإن أجابه وإلا ارتحل. وقال الشاعر: وعالم بعلمه لم يعمل معذب من قبل عباد الوثن. يشير إلى حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم الذي في الصحيح قال عليه الصلاة والسلام: أول من تسعر بهم النار ثلاثة، نعوذ بالله. وذكر منهم قارئ للقرآن ولما سئل عن ذلك قال: إنما قرأته فيك. فقال: إنما قرأته ليقال قارئ، وقد قيل: خذوه يا ملائكتي إلى النار، نعوذ بالله من ذلك. وجاء من حديث أسامة بن زيد أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: يؤتى بالرجل يوم القيامة من أهل النار فتندلق أكتابه فيدور بها كما يدور الحمار بالرحى، فيجتمع عليه أهل النار ويقولون: إنا لنعرفك، ألم تكن تأمرنا بالمعروف وتنهانا عن المنكر؟ فيقول: بلى، كنت آمركم بالمعروف ولآتيه، وأنهاكم عن المنكر وآتيه. فذلك حاله في جهنم. رواه البخاري. نعوذ بالله من مخالفة القول العمل عباد الله. ولهذا فعل الإنسان أن يخاف من نفسه عندما يقول القول ولا يعمل بما يقول. نسأل الله السلامة والعافية. ثم اعلموا أيها الإخوة الكرام أنه لا بد لصاحب العلم من الاجتهاد فيه والرحلة إلى أهله والتواضع لهم. والله عز وجل يقول: والذين جاهدوا فينا ليهدينهم سبلنا وإن الله لمع المحسنين. فمن يجاهد في الله هو الذي يظفر بالفوز والفلاح. ورحم الله ورضي عن أبي هريرة رضي الله عنه وأرضاه الذي يقول كما في الصحيح بل في الصحيحين قال: كنت ألزم النبي صلى الله عليه وسلم على شبع بطني ويقول: وإن إخوتي من المهاجرين كان يشغلهم الصفق بالأسواق، وكنت أتبع رسول الله صلى الله عليه وسلم على شبع بطني، فأشهد إذا غابوا وأحفظ إذا نسوا. انظروا، رضي الله عن أبي هريرة، ذلك الرجل الذي كان حريصا على طلب العلم وربما كان يتفلت عليه وينساه، فأتى يشكو ذلك إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم يشكو نسيانه، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: أبسط يداك فبسطه. فبرك النبي صلى الله عليه وسلم ودعا له، ثم قال له: اجمع رداءك فجمعه. قال أبو هريرة: فما نسيت بعدها. الله أكبر، بدعاء النبي صلى الله عليه وسلم لأبي هريرة حتى أصبح حافظ الصحابة، فهو حافظ الصحابة بلا نزاع. وإن رغمت ألوف الحاقدين على أبي هريرة من الجهمية والمعتزلة والرافضة وغيرهم من أهل الزيغ والضلال، رحم الله ورضي عن أبي هريرة القائل: لقد أوتيت جرابين من العلم، بثثت أحدهما ولو بثثت الآخر لقطع هذا البلعوم. بث جرابين أي وعاءين من العلم، يقول: بثثت أحدهما ولو بثثت الآخر لقطع هذا البلعوم. فأخرج لنا كنوزا عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقام بنشرها رضي الله عنه وأرضاه. نعم أيها الإخوة الكرام، فلا بد من الاجتهاد في طلب العلم، واعلموا أننا لن نستطيع تحصيل العلم إلا بالاجتهاد. أخي، لن تنال العلم إلا بستة سأنبيك عن تفصيلها ببياني: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زماني، وصحبة أستاذ وطول زماني. انظروا، هذه ست أمور لا بد أن تتوفر في طالب العلم إذا أراد الفوز والفلاح. أخي، لن تنال العلم إلا بستة، ما هي؟ قال: ذكاء وحرص واجتهاد وبلغة وصحبة أستاذ وطول زمان. ملازمة العالم، الصبر على العلم أولا. وقد جاء عن علي بإسناد فيه كلام، قال: قل لطالب العلم يتخذ نعلين من حديد. وأصح منه ما جاء عن يحيى بن أبي كثير، قال: لا يستطاع العلم براحة الجسم. في رواية: لا ينال العلم براحة الجسم. فإن طلب العلم يحتاج إلى اجتهاد، فتحصل به المشقة. وقد قال شيخنا الإمام الواجعي عليه سحائب الرحمة من ربه، قال: العلم أن تجلس على الحصير حتى تحتك ركبتك كما في شريط: هذه هي السرورية فاحذروها. العلم أن تجلس على الحصير حتى تحتك ركبتك أي بالأرض من شدة مكوثك وملازمتك للعلماء. وكان يتمثل رحمه الله بقول الشاعر: فكن رجلا رجله في اخترى وهامة همته في الثريا. والنبي صلى الله عليه وسلم كان يربط ويضرب على كتف سلمان الفارسي غير العربي الذي رفع الحق والإيمان والسنة، فكان يضرب على كتفه ويقول: لو كان الدين في الثريا أو قال الإيمان في النجوم لتناوله رجال من هؤلاء، يعني من فارس. الله أكبر. فالحرص عباد الله على طلب العلم وأخذه عن العلماء وملازمة العلماء فترة طويلة. فإن السلف رحمه الله تعالى قد لازموا العلماء ملازمة عظيمة، بل جاء عن بعضهم أنه قال: يلازم كان يلازم أحدنا شيخه 30 سنة. الله أكبر، يلازمه 30 سنة لطلب العلم حرصا عليه واجتهادا فيه. وقد جاء عن غندر أنه لازم شعبة 20 سنة، وجاء عن غيره كذلك أنه كانوا يلازمون علماءهم. فعلى الإنسان أن يحرص على الديمومة في طلب العلم والاستمرار، ولا يعنف ولا يتأخر ولا يتكاسل. وقد سئل الإمام أحمد الإمام المبجل إمام أهل السنة أحمد بن حنبل رحمه الله، قيل له: إلى متى تطلب العلم؟ إلى متى تطلب العلم؟ قال: من المحبرة إلى المقبرة. تسمع أخي هذا الكلام الإمام أهل السنة؟ من المحبرة إلى المقبرة، يعني يطلب العلم حتى أنفاسه الأخيرة. رحم الله شيخنا الإمام الواجعي، وكان من الأمثلة النيرة في عصرنا الحاضر المظلم الذي ولا يعرف ذلك إلا من رآه عن قرب ورأى حقيقة من هو عليه، كيف كان حريصا على مدارسة العلم في سفره في حله وترحاله بين طلابه وعند أقربائه وأهله ومع حراسه وفي حال صحته ومرضه وفي سيارته وفي مشيه على قدميه وفي حال استضافته وعند ضيوفه في كل أحواله وهو يطلب العلم. والله لقد رأيته بأم عيني هاتين، وقد وضعت أسلاك أو ليات المغذيات في يديه، وقد وضعت يداه وقد وضع يديه تحت خده وهو في مستشفى النور في مكة المكرمة قبل وفاته، وقد حضرنا بجانبه وهو يقول بصوت منخفض رخيم: عندي سؤال من صاحبه، عندي سؤال من صاحبه. ولا يقف عند ذلك، لا، بل وأعجب من هذه الحالة: ما هو سؤاله؟ يسأل عن ماذا؟ عن حديث قول النبي صلى الله عليه وسلم: إذا أراد الله قبض عبد بأرض جعل له إليها حاجة، من صحابيه ومن أخرجه؟ الله أكبر. انظروا يا عباد الله إلى أولئك الأئمة والرجال الحريصين على طلب العلم المجتهدين فيه. لهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله في صيد الخاطر: ولو أمكنك عبور كل أحد من العلماء والزهاد فافعل، فإنهم كانوا رجالا وأنت رجل، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. انظر، وما قعد من قعد إلا لدناءة الهمة وخساستها. بقدر العلم تكتسب المعالي، ومن طلب العلا سهر الليالي، تنام الليل ويحك في غطيط يغوص البحر. من طلب الليالي تنام الليل ويحك في غطيط يغوص البحر من طلب الليالي. لهذا فعلى المرء أن يرحل لطلب العلم ويترك الأهل والأوطان. وقد رحل السلف، فقد جاء في الأدب المفرد للإمام البخاري ومسندي الإمام أحمد وأبي يعلى أن جابر بن عبد الله رحل مسيرة شهر إلى عبد الله بن أنيس في طلب حديث واحد. ولهذا ألف الخطيب البغدادي رحمه الله كتاب الرحلة في بيان هذا الغرض، فإذا لا بد من الرحلة في طلب العلم وأخذ العلم عن أهله وأخذه من رحله قبل أن ينقطع حبله ويذهب أهله. نعم أيها الإخوة الكرام، ولا يستكبر الإنسان، فالله عز وجل يقول: سأصرف عن آياتي الذين يتكبرون في الأرض بغير الحق. فمن يتكبر على العلم وعلى العلماء فإنه يحرم الخير ويحرم العلم ولا يستفيد. وقد ذكر البخاري تعليقا أثر مجاهد بن جبر: لا يتعلم مستح ولا مستكبر. وفي لفظ: لا ينال العلم اثنان، مستح ولا مستكبر. وهذا الأثر أخرجه أبو نعيم في الحلية بإسناد صحيح. فالمتكبر إذا قيل يا فلان اسأل، اسأل الشيخ، قال أنا أسأل فلان، الله أكبر. وقد جاء عن السلف أنه لا ينبل الرجل حتى يأخذ عمن فوقه ومن هو مساوي له ومن هو دونه. أيننا من أولئك؟ أيننا من أولئك يأخذون ممن هم دونهم؟ حرص على العلم وتواضع له. تواضع تكن كالنجم لاح لناظر على صفحات الماء وهو رفيع. ورحم الله عبد الله بن عباس الإمام الحبر البحر رضي الله عنه، الذي مر به يوما أو في يوم من الأيام رجل من الأنصار، أو قال لرجل من الأنصار: تعال بنا نأخذ العلم من الصحابة. فقال له ذلك الأنصاري: إنهم كثير ولا حاجة إلى علمي وعلمك. فما زجره ولا وقف ضده ولا قال هذا مخذل وهذا فيه وفيه، لا، إنما انكفأ على نفسه وأقبل على خاصة نفسه وانطلق إلى العلماء يأخذ عنهم. يقول ابن عباس: إن كنت لآتي إلى باب الصحابي في الهاجرة في الظهيرة فأقف عند باب داره تسفني الرمال حتى تأتي صلاة العصر، فعندما يخرج أسأله عن كذا وكذا فيقول لي: يا ابن عم رسول الله، ألا أرسلت إلي فآتيك؟ فيقول ابن عباس: لا لا، العلم يؤتى، العلم يؤتى، بمعنى أنك أنت الذي تذهب إليه وتحرص عليه. نعم يا عباد الله، فلا بد لطالب العلم من الرحلة في طلب العلم إلى العلماء العاملين الربانيين السلفيين الثابتين على الحق غير المتزعزعين الراسخين. نعم يا عباد الله، ولا بد لطالب العلم أن يحافظ على وقته، فإنه سيسأل عن ضياع تلك الأوقات. أفحسبتم أنما خلقناكم عبثا وأنكم إلينا لا ترجعون؟ أخرج الإمام الترمذي من حديث أبي برزة الأسلمي رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم: لا تزول قدم عبد يوم القيامة حتى يسأل عن أربع، وذكر منها وعن شبابه فيما أبلاه وعن عمره فيما أفناه، وكلاهما يتحدثان عن الوقت. العمر والشباب كلاهما يتحدثان عن الوقت. ولهذا يقول ابن الجوزي رحمه الله: ينبغي للإنسان أن يعرف شرف زمانه وقدر وقته، فلا يضيع منه لحظة من غير قربة. وهذا الحسن البصري يقول: وكذتني كلمة سمعتها من الحجاج يقول على هذه الأعواد: إن امرأ ذهبت ساعة من عمري في غير ما خلق الله لحري أن تطول عليه حسرته إلى يوم القيامة. انتهى من البداية والنهاية. إن امرأ ذهبت ساعة من عمره في غير ما خلق له لحري أن تطول عليه حسرته إلى يوم القيامة. قال الوزير الصالح يحيى بن هبيرة: الوقت أنفس ما عليك بحفظه وأراه أسهل ما عليك يضيع. وقال عمارة اليمني الشاعر الفقيه: إذا كان رأس المال عمرك فاحترز عليه من الإنفاق في غير واجبي، فاحرص على ألا يضيع وقتك. وأيننا من صاحب كتاب الفنون ابن عقيل الحنبلي رحمه الله تعالى، كما في ذيل طبقات الحنابلة يوم أن قال: واسمع ماذا قال واصبر على سماع مثل هذه الكلمات. قال: إني لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري حتى إذا تعطل لساني عن مذاكرة ومناظرة وبصري عن مطالعة أعملت فكري في حال راحتي وأنا مستطرح، يعني مضطجع، فلا أقوم إلا وقد خطر لي كل ما أريد أن أسطره. الله أكبر. إن كان يكتب فهو يكتب، وإن كان مضطجعا فهو يفكر في العلم ويقوم ويكتب ما كان يفكر فيه. ما عنده ضياع للوقت أبدا. ليه؟ لماذا؟ قال: لأنه لا يحل لي أن أضيع ساعة من عمري. أرأيتم أيها الإخوة، أرأيتم كيف كان أولئك الرجال؟ لا تعرضن بذكرنا مع ذكرهم، ليس الصحيح إذا سعاك المقعدي. كم الفرق بيننا وبين أولئك. إي والله، فأولئك رجال عظم قدرهم. ابن عقيل هذا من حرصه على الوقت يقول: وإني لو قدم سف الكعك على الخبز لما بينهما من الفرق في المضغ، لما بينهما من الفرق في المضغ. يا الله، انظروا إلى هذا الفقه العجيب والحرص العجيب. وفي تذكرة الحفاظ قال ابن المديني لشقيل للشعبي: من أين لك هذا العلم كله؟ قال: واحد بنفي الاعتماد، ما يعتمد على تسجيل فلان، وفلان يا بالله اكتب لي، والثالث أنت إذا حضرت الدرس قل لي إيش قال الشيخ. لا، بنفي الاعتماد أي على غير الله، والسير في البلاد أي بالرحلة، وصبر كصبر الجماد أي بالاجتهاد فيه، وبكور كبكور الغراب. انظر إلى هذا الكلام الجميل: بنفي الاعتماد، والسير في البلاد، وصبر كصبر الجماد، وبكور كبكور الغراب. عباد الله، وقبل أن أختم طيات هذه الصفحات التي لا ينبغي أن تختم ولا يستطاع ولا يستطيع أحد أن يختمها، لأنها لا تختم إلا بذهاب حياة الإنسان، فالعلم لا يزال قائما وأهله لا يزالون قائمين إلى أن تقوم الساعة. لا تزال طائفة على الحق ظاهرين، لا يضرهم من خذلهم ولا من خالفهم إلى أن يأتي أمر الله. ولكن هذا العلم لا بد وأن يذهب يوما من الدهر، ولكن لا يذهب محوا من الصدور وفجأة واحدة، لا، إنما يذهب العلم بذهاب أهله وحملته ونقلته ومؤديه. فقد قال الله عز وجل: في محكم التنزيل في سورة الرعد: أفلا يرون أن ذات الأرض ننقصها من أطرافها أفهم الغالبون. ذكر أهل التفسير في هذه الآية جملة من الأقوال، منها أن المراد بها هلاك الأرض، ومنها أن المراد بها هلاك الأمم، غير أن ابن عباس له قول ولغيره قول في هذا، وهو أن المراد بقوله ننقصها من أطرافها هو موت أشرافها وكبرائها وذهاب الصلحاء والأخيار، وجاء عن مجاهد أنه قال هو موت الفقهاء والعلماء. إذن هذا هو النقصان الحقيقي من الأرض، لا ينقص من الأرض فقط الخيرات أو ينقص كذا وكذا، لا، إنما إن الذي ينقص عن الحقيقة أو تنقص هذه الدنيا وهذه الأرض بنقصان العلماء. وعن أنس ابن مالك رضي الله عنه وأرضاه قال: لو حدثنكم حديثا لا يحدثكم أحد غيري، سمعت نبيكم صلى الله عليه وسلم يقول: إن من أشراط الساعة أن يقل العلم، أو قال أن يذهب العلم ويظهر الجهل ويظهر الزنا وتكفر النساء ويقل الرجال، حتى يكون لخمسين امرأة القيم الواحد، القيم الواحد. فقوله ففي قوله أن يقل العلم أو أن يذهب العلم، يذهب بذهاب أهله، يذهب بذهاب أهله. وقد جاء عن عبد الله بن عمرو بن العاص رضي الله عنهما كما في الصحيحين قال النبي صلى الله عليه وسلم: إن الله لا يقبض العلم انتزاعا ينتزعه من العباد، ولكن يقبض العلم بالعلم بقبض العلماء، حتى إذا لم يبق عالما اتخذ الناس رؤوسا جهالا، فسئلوا فأفتوا بغير علم فضلوا وأضلوا. إذا فذهاب العلم بذهاب أهله، وإذا ذهب العلماء بقي الجهلاء، وحينها انظروا ماذا يكونون؟ رؤساء في القوم وجهاء، لكن ما عندهم علم ولا لهم منزلة في العلم، فهؤلاء يضلون أنفسهم ويضلون غيرهم، يضلون في أنفسهم ويضلون غيرهم، نسأل الله السلامة والعافية. ومع أن العلم يذهب بذهاب أهله، إلا أن شيخنا إمام الجرح والتعديل الشيخ ربيعا حفظه الله تعالى في تدريسه لنا صحيح مسلم قال حفظه الله: والله أعلم أن سبب ذهاب العلم هو زهد الطلاب من الأخذ عن الشيوخ حتى يذهبوا من بين أيديهم ولم يأخذوا عنهم. هذا قول لشيخنا، يرى أن السبب في ذهاب هذا العلم زهد طلبة العلم فيه، فلا يأخذون عن العلماء. وصحيح، الآن لو رأينا واقعنا للعجب، بعضهم يقول: والله إني في عصر ابن باز وما طلبت العلم عنه، وبعضهم يقول: والله لقد رأيت الشيخ الألباني ولكن لم أخذ عنه شيئا، وبعضهم يقول: نحن في عصر إمام الدنيا محمد أمان الجامع رحمه الله تعالى أستاذ مشايخنا وما أخذنا عنه. ومنهم من يقول: نحن في عصر الإمام الوادعي وما طلبنا العلم على يديه، نسأل الله السلامة والعافية. فهذا موجود، زهد تجده متحركا للدعوة ومتألما لها ويكتب عنها وينافح ويدافع بل ويقاتل، ولكن ليس حريصا أن يثني ركبته بين أيدي العلماء أبدا، إلا من رحم الله. نعم، وقد جاء في السير عن هلال بن خباب قال لسعيد بن جبير: ما علامة هلاك الناس؟ قال: إذا ذهب علماؤهم. نسأل الله السلامة والعافية. إذا ذهب العلماء هذا إيذان بهلاك الأمة. وقد جاء في مختصر منهاج السالكين لابن الجوزي قال الحسن البصري: لولا العلماء لعاش الناس كالبهائم. اي والله، اي والله، اهل العلم نور، اهل العلم ضياء، اهل العلم مواطن ارشاد ودلالات، اهل العلم سبيل الى ان نتفقه في دين الله. اي والله، نعوذ بالله من اهل الزيغ والضلال الذين يحذروننا من العلماء ويحذروننا من ماذا؟ من التعلم ومن الرحلة إلى طلب العلم. فإن كثيرا ممن حولنا لا يعيننا على طلب العلم. إي والله، بل منهم من ربما طلب العلم ثم نكص على عقبيه وتقهقر وأخذ يذم مواطن الرفعة التي كان يتعلم فيها. فكم من خارجين اليوم على معاقل العلم ومعاقل الإسلام في هذا العصر. إي والله، إننا نسمع اليوم ممن يحذر من معقل العلم في هذه الدنيا، معقل الحديث والسنة، دار الإمام الواجعي رحمه الله تعالى. فهؤلاء في حقيقة الأمر والله إنهم لمن أشد الناس قطعا للمسلمين في سيرهم إلى الله. لماذا؟ لأن الإنسان لا يرغب إلا أنه يريد وجه الله عز وجل، ويريد طلب العلم، ويريد أن يرفع الجهل عن نفسه. وهؤلاء هم قطعة الطريق إن صح التعبير، لا يوصلون الناس بما يوصل بربهم من العلم والتعليم. عنوا يطلبون العلم في كل بلدة شبابا، فلما حصلوه وحشروا وصح لهم إسناده ووصولوه وصاروا شيوخا، ضيعوه وأدبروا ومالوا على الدنيا، فهم يحلبونها بأخلافها مفتوحة لا يصرر. فيا علماء السوء، أين عقولكم وأين الحديث المسند المتخير؟ سبحان الله، بالأمس كان موطن حديث واليوم صار معقل فتنة. نعوذ بالله، نعوذ بالله من الزيغ والضلال. فعلى الإنسان أن يتعلم العلم وأن يعرف لأهل العلم منزلتهم وقدرهم. والله لقد عشنا أياما مقيتة مع أهل البدع والأهواء والحزبيات الذين لا يربطوننا بعلماء السلف ولا بعلماء الأمة. والله إن كنا نحذر من العلامة ابن باز بدعوى أنه مداهن، ونحذر من حامل لواء الجرح والتعديل الشيخ ربيع بأنه مع الحكومات، ونحذر من الدراسة عند الشيخ مقبل بدعوى أنه لا يدافع عن الدين إلا حمية وقبيلة، ونحذر من الدراسة أو الآخر عن الإمام الألباني محدث العصر على أنه مرجع. الله أكبر، تلك تبرت كلمة تخرج من أفواههم، إن يقولون إلا كذبا. عباد الله، فلا يهولنكم ما تسمعون من المخذلين، وإن تطيعوا أكثر من في الأرض يضلوك عن سبيل الله. فعلى الإنسان أن يقبل على العلم وأن يحرص عليه وأن يأخذه عن العلماء وأن يرحل إلى معاقل السنة، ولا يصغي بأذنيه إلى الطاعنين أو قطاع الطريق، فإن القافلة سائرة بإذن الله وإن نبحت الكلاب. إن القافلة سائرة وإن نبحت الكلاب، والله معز دينه وناصر دعوته ورافع منهجه، والله عز وجل في عون العبد، فعلى العبد أن يحرص على طلب العلم والاجتهاد فيه. وقد جاء عن بعض السلف أنه قال وهو في مرضه ويريد أن يكتب الفائدة الفلانية، فقال له وأنت في هذه الحال؟ قال لا أدري على ماذا يختم الله لي. فيريد أن يختم له وهو يطلب العلم وهو يكتب العلم. فالله الله يا عباد الله، في أننا نحرص على العلم ونجتهد فيه ونأخذه عن أهله. ونسأل الله في ختام هذه الكلمة أو المحاضرة التي طالت ولو طالت وطالت وطالت ما أعطي حقها، ما أعطيت حقها، لأن الإنسان إذا تعلم فإن بالعلم نجاة، بل تفريقا بين السنة والبدعة والتوحيد والشرك والحق والباطل والحزبية والسلفية. بالعلم، فالعلم فرق بين الخير والشر، هذا خلاصة الأمر ونهايته. فإذا أردت أن تنجو من المهلكات والموبقات والمضلات والانحرافات، فعليك بطلب العلم والحرص عليه والتواضع لأهله والرحلة إلى أهله. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه. نسأل الله الإخلاص في الأقوال والأعمال. اللهم إنا نسألك التوفيق والسداد، اللهم ارزقنا صلاح الظاهر والباطن، اللهم كلنا فوق الأرض وتحت الأرض ويوم العرض عليك. هذا والله أعلم، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله، وأعتذر على الإطالة.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، وأسأل الله أن يبارك فيه وفي وقته وفي ماله وفي ولده. والآن نلقي عليه بعض الأسئلة. يقول السائل من الجزائر: ما معنى قول رجل حزبي سروري؟
نعم، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله، وبعد. حزبي سروري، المقصد بالحزبية هي الولاءات الضيقة، الولاء والبراء من أجل شخص أو منهج أو حزب أو فكرة. فهؤلاء هذه الأشياء إذا واليت وعاديت عليها من دون الله عز وجل، فإنك تكون بذلك متحزبا. فالحزبية هي الولاءات الضيقة من أجل أشخاص وذوات أو هيئات وقيادات دون رب الأرض والسماوات. أما أن توالي وتعادي في الله عز وجل ومن أجل الله عز وجل، فهذا المطلوب منك شرعا، وهذه هي السنة. وأما قوله سروري، فالسرورية من الفرق المحدثة الآن في الساحة الموجودة، وهي نسبة إلى رجل يقطن لندن اسمه محمد بن سرور بن نايف زين العابدين، بل هو شين العابدين. محمد بن سرور هذا خارجي من خوارج العصر على العلماء، لأن لا يشترط أن يكون الخارجي فقط خارج بالسيف، فإن هناك من يخرج بالكلمة أشد من الخروج بالسيف. فكيف وقد يجتمع في هذه النوعية من الناس الوصفان: الخروج بالسنان والبيان أو اللسان، يخرج الأمران. فالسروري المراد الانتساب إلى هذا الشخص، أي من يكون على أفكاره، وأذكر له في مجلته التي سماها بالسنة، وكان يقول الشيخ مقبل: الأليق أن تسمى بمجلة البدعة. قال في العدد 23 فيما أستحضر الآن، وهذا الأمر قديم جدا، تقريبا في عام 1417 أو حولها، قال مقامات العبودية كثيرة، أعظمها مرتبة جورج بوش وقد يكون غدا كلينتون، والمرتبة الثانية حكام المسلمين، والمرتبة الثالثة وزراؤهم وحاشيتهم، والمرتبة الرابعة خدمهم وكذا. المهم طريقة إلى التكفير وطريق سبيل إلى الطعن في العلماء وإلى الطعن في أهل الخير بدعوى أنهم يعني يوالون ويعادون غير الله عز وجل أو يطعنون في غير الله في ماذا، أو أنهم يحبون أعداء الإسلام إلى آخر ذلك. الشاهد أن المراد بالسرورية هو الانتساب إلى هذا الرجل، وهو فكر ومنهج. وكان شيخنا الوادعي رحمه الله تعالى يقول لنا يقول بعضهم يظن أن السرورية لها قرنان هكذا تخرج من الرأس، لا، هي فكر، هي منهج يحمله هذا، يعني أتبع هذا الرجل سائرين وراءه وعلى طريقته، نسأل الله السلامة والعافية. نعم،
أحسن الله إليكم. هذا سائل يقول: يا شيخ وفقكم الله، ما رأيكم في التحذير لا سيما في هذا الوقت من الشيخ إحياء ومن مركز دماج المبارك، وأن هذا المركز مؤجج بالفتن حفظكم الله؟
أنا الذي أرى أن هذا السؤال غير وارد. لماذا؟ لأن من فقه هذه المحاضرة أو هذا الموضوع الذي طرقته، من فقه فقها صحيحا، يخرج بنتيجة أن دماج إن لم تكن أعظم معقل للعلم والسنة في هذه الدنيا فهو من أعظم معاقلها. فإذا تكرر هذا، تقرر أن الطعن في ذلك المعقل طعن في القائمين عليه شاء أم أبى. ويا سبحان الله، أنا الذي أعتقده حقيقة الأمر، في حقيقة الأمر أنه ليس هناك شيء جديد، بل والله إن هذه الفتنة من بدايتها ولله الحمد كانت محط وضوح عندي، وهذا من توفيق الله عز وجل. وذلك أن الذي ينقمون به في الغالب على الشيخ يحيى سمعته بأذني بل أضعافه على الشيخ مقبل. وقد تستغربون هذا الكلام، قد لا يتجرأ أحد في ذكره، والله إن أشياء تنتقد الآن على الشيخ الحجوري حفظه الله وفقه الله ورزقه الصبر على ما يعانيه، أنه قد وجه أضعافه إلى الشيخ مقبل رحمه الله، وكم كان يعاني. ولكن الذي يشفع للشيخ مقبل رحمه الله يعني طول كبر سنه وعظم علمه وجلالة قدره ومنعة أهله له، يعني عدة أمور قد تساعد في أن الطاعن لا يكاد يعني يظهر ما تنبس به شفته من الطعن. وأقسم لكم بالله الذي لا رب غيره، وأنا الآن أستحضر هذا الكلام كأنه الآن، سبحان الله، ونحن في درس مسلم وبجانبي طالب من تهامة والشيخ يتحدث عن محمد المهدي وكان طالبا عنده وهو رئيس جمعية الحكمة اليمانية، يقول: ائتني يا محمد بن مهدي، ائتني بطالب واحد من عندك يستطيع أن يعرب زيد ضريبة. قال: أتحداهم أن يأتوا بطالب يحسن أن يجيب. فقام ذلك الطالب الذي كان بجانبي وقال بلهجة تهامية: أمرك على الله. هذا الكلمة للشيخ مقبل، خيل للشيخ مقبل الذي يعني ماذا أقول، يعني كتب حبه على قلوب طلابه ذكورا وإناثا وصغارا وكبارا بل والله أطفالا، ومع هذا الرجل ما تحملها وطالب وبقي بعد وفاة الشيخ بقي في دماج، والله أعلم هو الآن موجود ولا لا. الشاهد أنك انظر فلا تستغرب إذا كان هذا طعن في الشيخ مقبل، بالله ما يطعن في حملة الدعوة بعده، طبيعي جدا. يعني أعددت نفسك للنطاح فلا تقول آه، الأمر لا بد منه. وكما قال الله عز وجل، كما قال أخبر الله عز وجل عن لقمان أنه قال لابنه يا بني أقم الصلاة وأمر بالمعروف وانهى عن المنكر، طيب وإذا فعلت ذلك تفرش لك الأرض ورودا؟ لا، قال واصبر على ما أصابك إن ذلك من عزم الأمور. انظروا يا عباد الله، لابد من الصبر، فاصبر كما صبر أولو العزم من الرسل. وهنا ألبي إلى شيء، أن الله عز وجل لو أراد بالرجل وبالعالم الرفعة وإعلاء الشأن لو أراد به ذلك فإنه يكون موطن محنة وبلاء. وكما قال الإمام، كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى، قال بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، بالصبر واليقين تنال الإمامة في الدين، فلا إمام إلا بعد تمحيص وبعد بلاء. فأنا لا أستغرب أن يحصل تحذير أو طعن في الشيخ يحيى أو من عند الشيخ يحيى من طلبة العلم، لا أستغرب ذلك. لماذا؟ لأنه هذه سنة الله عز وجل أن توجه الأسهم وأن توجه الحراب إلى طلاب العلم والثابتين على الحق في كل بقعة من بقاع الدنيا وفي كل زمن من الأزمان. والله ناصر دينه، والله ناصر دينه. اي والله، ألم نكن في فتنة أبي الحسن نعاني معاناة عظيمة من كثير من أصحاب الذين يسميهم ابن مسعود الصعافقة؟ قيل له هم الصعافقة؟ قال الذين لا علم لهم، ينزلون إلى السوق وليس عندهم شيء، الذين لا علم لهم. وقد قلت في قصيدة تحرير القاصي والداري من حرافات أبي الحسن السليماني: ألا يا ربا دماج، يا زهرة المنى ويا قلعة الإسلام منك الكواكب، ألا يا ربا دماج يا حصن مقبل له فيك آثار سمت ومناقب، ألا يا ربا دماج إن غاب شيخنا فما غاب قول الحق يلقيه نائب، ففيك الحجور يرفع الحق ثابتا يزلزل عرش شيدته العناكب، تراه وقد أبدى النصائح جمة ولكن قوما ألجمتهم مناصب، مضى لم يخف في الله لومة لائم ولم يثنه قوال زور وكاذب. ومن تأمل هذه الفتنة تأملا واضحا يرى أنها من أولها إلى آخرها مليئة جدا جدا بأي شيء؟ بالكذب وبالظلم، مليئة بالظلم، مليئة بالظلم. ولو رأيت كيف تمالأ أصحاب توريط الذمة ويعني ترابط بعضهم ببعض فوق الثمانين عالما، كما أخبرت لكن لم أسمع مباشرة أن الشيخ ربيع حفظه الله قال لبعضهم، قال لهم كم هؤلاء الذين في براءة الذمة؟ قالوا فوق الثمانين، ما يقارب 82 من الذين ينصرون أبا الحسن. قال ما شاء الله، عندكم هؤلاء هم يعني هم العلماء، هيئة كبار العلماء وكذا، نحن ما عندنا إلا أقل من هذا العدد، عندنا قليل لكن أنتم عندكم ما شاء الله كثير. يعني صورة يعني يتهكم بمثلي قولهم هذا فيما ذكر لي أحد الإخوة. فالمقصد بارك الله فيكم أنه يعني حصل مثل هذا الظلم وهذا الظلم في أيام أبي الحسن، ووجد وتكاد أن تتفجر براكين الفتنة من 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 قلب دماج من والله إن بعضهم ممن يدرس والله في أثناء تدريسه يطعن في الشيخ العجوري تلك الأيام، وهو صابر وصامد وهو يتكلم على أبي الحسن بكل ثبات وبكل وقار وبكل يعني رفعة، والله عز وجل أظهر قوله الحق، ولله الحمد والمنة والفضل لله عز وجل ثم لصبره. فلا أعجب، فرأيت في هذه الفتنة ظلما عظيما لا يعرف، والله من أول ما بدأت الفتنة وقد وصل إلى يدي قرص مليء ما أدري كم سعته، مليء بأخطاء الحجوري. قل سبحان الله، قال بعض أهل العلم ما أريد أن أحدد اسمه، قال سبحان الله متى لحقوا يعني أنهم يجمعون هذا الجمع كله، يعني عجيب جدا، يعني من على منهج الأثري وإلا على أي منهج هم يسيرون. نسأل الله السلامة والعافية. فالتحذير من دماج في حقيقة الأمر ما هو إلا تحذير من العلم والسنة، والله إن الذي حصل منه ذلك لنسأل الله الذي جل وعلا أن يهديه إلى الحق وأن يأخذ بقلبه إلى الصواب وأن يرده إلى الحق ردا جميلا. والله إننا لا نألم أن نجد من يحذر من تلك القلعة الشامخة، والله في فتنة بعد فتنة أبي الحسن أو في أيام فتنة أبي الحسن أو في نهايتها، كنت قد سمعت شريطا للبكري وهو يقول نريد أن ننقذ دماج وهي يعني تسبح في منهج الأشاعرة لمدة سنتين. يا الله، تعال تعال انظر، هذا من الظلم والله، تعال انظر صنوف أهل البدع والطعن عليهم والرد عليهم قائم بأشكالهم من غير ممالأة مع فرقة أو مع جماعة أبدا، إنما الجميع من أهل الباطل، هم محط ماذا؟ محط قدح ومحط تجريح ولا تبجيل إلا لكل صاحب سنة، وإن بعد به الدار أو شط به أو شطت به الأقطار. فالقول بالتحذير ظلم، والله سيحمل صاحبه يعني عاقبة ذلك في يوم القيامة إن لم ينقذه الله عز وجل. ويا إخوة، أنا أختم هذا بأن من كان عنده توفيق من الله عز وجل، ومن كان عنده فقه، ومن كان عنده يعني خوف من الله عز وجل وورع، فأقل شيء يرجع إلى بيان أهل العلم في اليمن كيف أنهم لم يرضوا بهذا، ولولا أن كلامهم هذا نزل ربما ما تكلمت، حتى يعلموا أننا لا نسابق أهل العلم في الكلام، فنحن طلبة علم صغار نحتاج أن نأخذ عن علمائنا. فعندما نزل البيان بتخطئة المحذرين من دماج، حينها يجب على إخواننا جميعا أن يعرفوا الحقيقة أو هذا الأمر على حقيقته تماما. وفق الله الجميع لما يحبه ويرضاه.
جزا الله شيخنا خير الجزاء، وأسأل الله أن يبارك فيه، ونعتذر للإخوة على الإطالة، وإلى هنا ننتهي، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.